بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء وسوانكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ذا فكل يكون سعيدا؟ ناحت فلم تر مثلهن نوائحا، ناحيت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيد تحكيها إذا حنت ولل، وارقاء تحسن مثلها التعديدا. زفراتها زفراتها تغمي الورى لو لم تكن عبراتها، يا تدع الرياض خمودا، وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلف غير كفيلها مصفودا. يا ناديت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخير، يا أملي وعقد جماني المنضودا، دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدودا. لمحنة شغلتك عني أمقلا، حاشاك إنك ما برحت ودودا. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أطلوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نتناول في هذا الحديث أولا شيئا مختصرا عن قضية أهل الكهف ودروسها، وثانيا جهات المشاكلة والمشابهة بين قصة أهل الكهف وبين قضية الإمام الحسين عليه السلام، والتي قد تكون إجابة على سؤال لماذا ورد في الرواية أن الرأس الشريف كان يتلو في الكوفة هذه الآية المباركة من سورة الكهف. ونمر مرورا سريعا حول بعض الأحكام التي ترتبط بتلاوة القرآن وقراءته. الأمر الأول، قصة أصحاب أهل الكهف جاءت جوابا على سؤال تحدي وجهه المشركون من قبل اليهود لرسول الله صلى الله عليه وآله. المشركون كانوا يريدون إحراج النبي بأن يكون عاجزا عن الإجابة عن بعض الأسئلة مما ينفي عن صفته وشخصيته أنه من أنبياء الله، ولأنهم وثنيون ليس لديهم من قصص الأقوام الماضية أو علوم الأنبياء أو المسائل العقدية شيء، فكانوا يستعينون باليهود لهذا الغرض، باعتبار أن اليهود في المدينة هم أصحاب كتاب سماوي، وبالتالي لديهم في هذا الكتاب قصص الأولين الأنبياء، بعض القضايا العقدية، مسائل ترتبط بيوم القيامة. المسيحيون لم يكونوا كثيري الاختلاط بالقرشيين بعكس اليهود الذين كانوا في المدينة وتجارتهم مع مكة مستمرة. فسأل القرشيون اليهود أن يجهزوا لهم مسائل يحرجون فيها النبي صلى الله عليه وآله، فقالوا لهم: ألقوا عليه ثلاث مسائل، فإن أجابها كلها وادعى معرفتها فهذا متقول، يتقول من عنده، وإن لم يجب على أي منها فهو كاذب، وإن أجاب على اثنتين وأبقى واحدة لم يجب عليها فهذا رسول من السماء صادق. سألوه عن رجل كان في الزمان الماضي فتح له المشرق والمغرب بتأييد الله، وسألوه عن قوم مؤمنين أغلق عليهم الغار، وسألوه عن الروح، فإذا أجاب عن كل المسائل يتبين هذا متقول، إذا أجاب عن مسألتين وترك الثالثة يتبين هذا نبي من الأنبياء. جاء الفرشيون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسألوه، وبعد مدة جاء الجواب من القرآن: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وتحدثت الآيات القرآنية المباركة عن موضوع ذي القرنين وقصته، مفصلة في القرآن موجودة كيف سخر له المشرق والمغرب وكيف أعان بقية الأقوام وكيف وكيف. فهذه صارت إجابة على هذا السؤال. السؤال الآخر سألوه عن قوم مؤمنين أغلق عليهم غار أو كهف، فنزلت الآيات المباركة في سورة الكهف التي فيها أن هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ويسترسل القرآن الكريم كما سيتبين بعد قليل. والسؤال الثالث اللي امتنع النبي من الإجابة عليه قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا بالتالي لست حاصلا الآن على علم يؤهلني لأن أفتي في هذه المسألة. ممكن لو سأل النبي صلى الله عليه وآله ربه كان يخبر، ولكن ضمن ذلك الحال وفي تلك الظروف القرآن الكريم ألغى هذا الجواب وقال هي من أمر الله عز وجل وأنتم لا تستطيعون أن تتحملوا مثل هذا العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا سورة الكهف وقصة أهل الكهف جاءت ضمن إطار صراع التحدي بين القرشيين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. استعان أولئك به اليهود لهذا الغرض. لما ترجع إلى سورة الكهف سوف تلحظ أن هذه السورة لم تتعرض إلى تفاصيل التي لا مدخلية لها في الدروس. بعض الأحيان أنت تنقل قصة إلى واحد أن فلان مر على زيد وقال له كذا ورد عليه كذا، فيسأل كذا يقول لك شنو كان لون غترته، تقول له هذا ما له ربط في القصة، كان لابس عقال لو ما كان لابس عقال، تقول له هذا ما يرتبط، تأخذ أصل المعنى، كان ثوبه مكوي أو لا، أبيض أو ملون، تقول له هذه أمور لا ترتبط بالقصة. صحيح هو إما كان لابس كذا أو كذا، ولكن هذه التفاصيل لا ترتبط بالدروس المطلوبة في القصة. كذلك القرآن الكريم كم كان عددهم؟ جماعة رح يقولون خمسة سادسهم كلبهم، جماعة ستة سابعهم كلبهم، جماعة يقول لك سبعة ثامنهم كلبهم. طيب انت لا تهتم بهذا الامر، فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا. في هذه الجهة لا تروح فيها لأنها ما ترتبط. بالتالي هم مجموعة من المؤمنين كانت لهم تجربة إيمانية في التحدي والصمود، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما يفرق في أصل هذا الدرس. شنو كانوا لابسين مو مهم، كم كان واحد كل واحد بالتحديد عمره شنو كان، مع أنه القرآن الكريم يقول هم فتية ولكنهم كانوا كهول من حيث السن، حسب الروايات كانوا كهول يعني أبناء 45 و50، بينما القرآن يعبر عنهم بالفتية لجهات همتهم وشجاعتهم وثباتهم اللي عادة تترافق مع حالة من العنفوان والفتور. طيب فهؤلاء كما يذكر القرآن الكريم كانوا في والروايات كانوا في زمن بين زمان عيسى بن مريم ونبينا محمد. فيها الفترة هذه كانوا، وكان الملك سلطان المتجبر على بلادهم يسمى دقيانوس. هذا لما إجا وكان الناس يتعبدون بدين عيسى بن مريم ألغى هذه الديانة ورفض الخضوع إلا له على طريقة أنا ربكم الأعلى. عادة الطواغيت يتملكهم حالة الشعور بالذات إلى حد أنه إما يقول بالصراحة مثل فرعون، وإما في داخل نفسه يشعر بهذا بس ما يقوله، يعني يمارس القتل والإعطاء والمنع والسجن وكذا باعتباره هو مالك لأرواح البشر، ولو هذا ما يقول أنا ربكم الأعلى، ولكن هو يمارس نفس المعنى. هذا الرجل دقيانوس منع عبادة الله ومنع التدين بدين المسيح عيسى بن مريم ورفض أن يخضعوا إلا له أو للأصنام في بعض الروايات، وكان يعاقب من يكون على ذلك الدين المسيحي. الناس اختلفوا في هذا الأمر بين أناس فروا بدينهم وبين أناس صمدوا وقتلوا وبين آخرون وبين آخرين قد غيروا ديانتهم إلى ديانة نفس الملك وعبادة هذا الملك الجبار. في جماعة اجوا وقالوا له انت رايح بعيد قتل في الناس، بينما وزرائك ومستشاروك الاقربون من هؤلاء هم على ديانة عيسى بن مريم، انت رايح تقتل بعيد وتخلي القريب. كانوا يمارسون التقية، هؤلاء يعني كانوا يعبدون على الطريقة المسيحية ولكن يتظاهرون بخلاف ذلك، وأساسا هي التقية قد معنى من المعاني اللي عقلاء الناس يمارسونها في كل حياتهم، مو قضية دينية فقط، مو قضية دينية وإن كانت كذلك، ولكن العقل السليم يهدي إليها. وجاء رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، ما حد راح قال له تعال اكتم إيمانك، ولكن طبيعة الوضع في ذلك الوقت إما يترك دينه وإما يقتل وإما يكتم إيمانه ويمارس هذا الأسلوب لكي يعيش بتدينه وإيمانه. هؤلاء أيضا نفس العمل قاموا به، كانوا في الدولة وكانوا مقربين في الحكومة ومع ذلك كانوا على ديانة عيسى بن مريم، فلما يعني شك في ذلك الأمر أمر بتجريدهم من رتبهم وحرمانهم وأعطاهم مهلة للتفكير، قال أنا رايح إلى قرية أخرى بلدة أخرى إلى أن أرجع أنتم تكونوا قد حسمتوا أمركم، إن بقيتم على ما أنتم عليه مصيركم القتل، وإذا لا غيرتوا تعودون إلى مراتبكم وإلى تكريمكم. فخرج من هذه الجهة وهم أيضا فكروا ماذا يصنعون، خرجوا من جهة أخرى فارين بدينهم وناجين بإيمانهم إلى أن وصلوا مع الغروب إلى كهف غار، هذا الغار هل هو في فلسطين هل هو في الشام، القرآن الكريم ما يتحدث عن هذا لأنه ليس مهما في هذه الجهة، ودخلوا فيه لكي يكنهم في ليلتهم في الصحراء المفتوحة عرضة للحيوانات، فدخلوا إلى ذلك الكهف وبدأوا يتناقشون في أمرهم أول يوم أو بعد عدة أيام، هناك روايات مختلفة، وانتهى الأمر بهم إلى أن يفكروا في الليل ألقي عليهم النوم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. احنا حاصين هاي السنين اللي فيما بعد القرآن الكريم يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هو الفرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية، اكو فرق 11 يوم في كل سنة بين السنتين، اذا تحسبها 300 سنة يعني 3300 يوم تقريبا، و هذه السنوات إذا تقسمها على هذه الأيام، إذا تقسمها على عدد الأيام في هذه السنة تصير 9 سنوات وشيء. فبناء على ذلك اختلاف بين السنوات الشمسية والقمرية تكون بحساب 300 وبحساب آخر 309 سنوات. على كل حال هؤلاء بقوا في هذا المكان، رجع هذا الجبار السلطان إلى بلده، فتش عنهم، بحث، قالوا لا يحتمل أن هذول اختبأوا في مثل هذا الكهف، فقال إذن هو قبرهم أغلقوه عليهم، سكروا عليهم هذا الكهف على أساس أنه هؤلاء لن يأكلوا ولن يشربوا، بالتالي سيكون قبرا لهم وهي عقوبة. الله سبحانه وتعالى أبقاهم في هذه الفترة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بالوصيد يعني فناء المكان، وصيد البيت، الفناء الساحة الأمامية مالته. هذا أيضا بقوا طول هذه الفترة من السنوات اللي هي حالة غيبية إعجازية. هذا إجمال قصة هؤلاء. ثم بعثوا، تم إحياؤهم من جديد لكي يكون برهانا على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الخلائق، ولكي يكون تجربة في انتصار الإيمان بالرغم من وجود كل المحاصرة إليه. هذا إجمال المطلب في قضية أهل الكهف. يجي هنا السؤال، أنه بعض الروايات الواردة تقول بأن رأس الإمام الحسين عليه السلام تكلم في الكوفة وفي الشام، وفي الكوفة كان يتلو آية، في الشام كان يتلو آية أخرى. في الكوفة كان يتلو آية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بعض من سمع قال رأسك يا ابن رسول الله أعجب. بناء على هذه الروايات يأتي السؤال، لماذا مثلا تم اختيار هذه الآية من القرآن الكريم؟ ليش ما اختيرت مثلا سورة الفاتحة وهي أم الكتاب؟ لما لم تختر سورة قل هو الله أحد وهي ثلث القرآن وفيها معاني التوحيد الكبرى؟ لما لم تختر مثلا آية مثل آية الشهداء؟ طيب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. لماذا مثل هذه الآية؟ لعل وجوه من المشابهة تكون بين القصتين تكون مبررا لاختيار هذه القضية. أولا احنا لابد أن نلاحظ أن الموضوع موضوع غيبي صرف، لا يمكن تحليل، لا يمكن تحليل أو توجيه أن رأسا يتكلم بعد انفصاله عن البدن بعدة أيام ويتكلم ولو بكلمة واحدة إلا بطريق غيبي. ليش؟ لأن النطق والسمع والإبصار وغير ذلك من الفعاليات التي ترتبط بالروح، بالروح الإنسانية، والروح عندما يفصل بين الجسد والرأس تنتهي، وبالتالي هذا يعني تنتهي في هذا الجسد، وبالتالي هالجسد هذا يكون في حكم الميت، جسد العادي، بغض النظر عن المعاني المثالية أو الفضائل بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة، لا، الكلام هو ضمن الحالة الطبيعية. فهذا البدن لا يكون قادرا على الحركة، لا يكون قادرا على السمع ولا على النطق ولا ضمن الإطار الطبيعي والعادي بالنسبة إلى الإنسان. فوجود رأس مفصول عن البدن يتكلم هذا أمر غيبي بالكامل، لا تفسير له غير هذا الأمر. وهذا من وجوه المشابهة بين قضية أهل الكهف وبين القضية الحسينية. أهل الكهف قضيتهم الأساسية اللي فيها العبرة هي بقاؤهم لمدة 300 سنة في هذا الدهر، ثم بعثهم من جديد ليكون برهانا على البعث الأخروي، وليكون درسا لانتصار الإيمان وبقاء الإيمان. هذا نفسه هو درس غيبي، لأن بقاء بدن 300 سنة من دون غذاء، من دون طعام، من دون شراب، مو يعني كانوا يقعدوا مثلا المغرب يشربون ويأكلون ويناموا ويرجعون، وإنما كان هناك نوم مستمر. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، هي هذه السنين المعروفة. فثلاثمائة سنة أو 309 سنوات بدن لا يتغذى على الطعام ولا يأخذ الماء ولا غير ذلك، معرض للانتهاء. أقصى ما ذكروا فيه احتمال بقاء الإنسان في بعض الزلازل وغيرها اللي تحت الأرض يكون، أو في أماكن بعيدة عن التغذية، أقصى ما ذكروا 25 يوم. في حالات نادرة جدا أن الإنسان في مثل هذه الحالة، بعض الناس أيضا ليس كل الناس، بعض الناس في مثل هذه الحالات البدن يخفض من مقدار استهلاكه من الطاقة إلى أدنى درجة ممكنة، وهذا ما يستمر إلى الأخير، أقصى ما ذكر 25 يوم. أما قطعا لمدة 6 أشهر لا يستطيع الإنسان، السنة قطعا لا يستطيع أن يبقى. فكيف 300 سنة، 300 سنة بقي هؤلاء يمارسون حياتهم الطبيعية من التنفس والبقاء، طيب، وهم نائمون من دون تغذية، من دون ري، من دون سقاية، من دون هذه الأشياء، وأيضا كلبهم معهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، طيب. هذه قضية غيبية بالكامل، أن قوما يبقون هذه الفترة الطويلة من الزمان التي تستعصي على الفهم الطبيعي والعادي، هذا أمر من الأمور التي لا تفسر إلا ضمن الإطار الغيبي. مثلما أن كلام رأس الحسين عليه السلام وهو مفصول عن بدنه لا يمكن تفسيره إلا ضمن الإطار الغيبي. هذا واحد من وجوه المشاكلة والمشابهة، الأمر الغيبي في القضيتين. من وجوه المشابهة أيضا نفس التجربة، يعني خلاصة قصة أهل الكهف ما هي؟ عبارة عن مجموعة فئة قليلة من المؤمنين كان عليها لكي تتمسك بإيمانها أن تواجه جبارا يريد قتلها إن بقيت محتفظة بالإيمان، وتمت مطاردتها ومحاولة قتلها، ولكنها صمدت ولم تستسلم، ما تراخى إيمانها، ما تراجعت، وإنما تركوا الدنيا، تركوا المناصب، تركوا كل ما يملكون وفروا بدينهم ضمن إطار الاحتفاظ بالإيمان في مواجهة تهديدات هذا الجبار الظالم. قضية كربلاء هي أيضا هذه، أن الإمام الحسين عليه السلام ومعه أهل بيته فئة قليلة بالقياس إلى دولة كاملة، يعني تتصور الجيش 30,000 ولكن كل البلد من الناحية السياسية جيش ضد الحسين عليه السلام، وللمدينة يتحرك للقبض على الحسين، وبالتالي الأجهزة الأمنية والعسكرية كلها وراء، وللكوفة يتحرك أيضا، عفوا والي مكة يتحرك في نفس الإطار، وللكوفة أيضا كذلك، أمير البصرة يجي من البصرة إلى الكوفة لهذا الغرض، الشام تتحرك، يعني كل البلد ييشف في وجه الحسين عليه السلام، وعسكريا جهز له هذا المقدار من الجيش، والغرض أن يتنازل. الإمام الحسين عليه السلام لم يتنازل وصمد إلى الأخير إلى أن نال الشهادة والسعادة. هذا أيضا وجه من وجوه المشاكلة بين القضيتين. في أصل القضية هناك مشاكلة، في الحالة الغيبية هناك مشاكلة،
في النتيجة أيضا هناك مشاكل. يعني بالنتيجة أهل الكهف المؤمنون لم يستسلموا وظهر حقهم، وفيما بعد قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني طار هناك بناء جديد لكيان المسيحية، هذا الدين صار هناك حسب تعبيرنا اليوم مرقد ومشهد، وظهر أمر الإيمان بناء على هذا الشيء. بينما أيضا نجد هذا الأمر في قضية الإمام الحسين عليه السلام على المستوى القريب صار التحول في الأمة، وعلى المستوى البعيد أيضا تحول قبر الحسين عليه السلام مو 300 سنة يعني إلى بعدها بفترة قريبة أصبح يعني في زمان المتوكل العباسي اللي هو ما مر من قتل الحسين عليه السلام إلى ذاك الزمان حتى قرن ونصف، ما مر على أمة هالفترة هذه. مع ذلك تحول قبر الحسين عليه السلام إلى محجة يحج إليها الناس ويذهبون إليها، وواحد من الأسباب اللي جعلت المتوكل يقوم بحراسة قبر الحسين والعقوبة على من كان يذهب، وهذا أنه صار الناس يتوجهون إليه بالذات في النصف من شعبان، والروايات كثيرة في هذا الباب تشير إلى هالمعنى. يعني على حوالي قرن ونصف من الزمان أو أقل من قرنين في أبعد الفروض تحول قبر الحسين عليه السلام إلى مشهد وإلى مكان يجتمع فيه الناس من مختلف الأماكن. هذا على المدى المتوسط، على المدى القريب التحولات اللي حصلت في البيت الأموي وفي الكوفة، ثورات اللي صارت، فظهر حق هذا الجانب وبطل ما كانوا يعملون. وهذا أيضا الأمر نفسه رأيناه في قضية أهل الكهف. قد يكون هذه من الأمور التي تستنتج في المشاكلة والمشابهة بين القضيتين، تأييد الغيب للقضيتين وتدخله، إضافة إلى ذلك أصل الموضوع أصل القضية كيف حدثت ولماذا أيضا فيها تشابه، النهايات أيضا في الحالتين نهايات متشابهة ومتجانسة. الإمام الحسين عليه السلام بناء على مثل هذه الروايات كان يتلو القرآن الكريم، وهذه الآية بالذات على ذلك الرمح، وفيه إشارة أخرى إلى أهمية القرآن ولزوم الاهتمام به والاعتناء به. على مستوى القراءة ينبغي الاهتمام به، على مستوى تحسين التلاوة أن الإنسان مسؤول أن يحسن تلاوته. عندنا في يعني في المسائل الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد قراءة سورة يخطئ فيها في القرآن الكريم، إذا تعمد الخطأ تبطل صلاته، صحيح؟ ويجب عليه أن يتعلم ولو بحدود قراءة الفاتحة وسورة أخرى من السور لتصح صلاته. وبعض علمائنا يقول من كان لا يستطيع القراءة بشكل حسن فإن الأحوط له أن يلجأ إلى صلاة الجماعة، الأفضل إليه. فبعضهم يحتاط استحبابا وهو الأكثر، والبعض قد يحتاط وجوبا. إن أنا إذا ما عندي قدرة على معرفة سورة الفاتحة بشكل جيد، أو ضاق علي الوقت في تعلمها، أو سورة أخرى يجب أن نقرأ سورة أخرى بالإضافة إلى سورة الفاتحة، هنا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى صلاة الجماعة، باعتبار في صلاة الجماعة تسقط القراءة عن المأموم ويتحملها عنه الإمام، وبالتالي حتى لو لم يكن يعرف القراءة بشكل سليم هذا المأموم فهو غير مطالب بالقراءة، وإنما المطالب بالقراءة بدلا عنه هو الإمام. هنا أشير إلى نقطة، الآن في هذه الفترة بحمد الله أكو توجه جيد إلى يعني من قبل الشباب والفتيات إلى قراءة القرآن، لجان القرآن الكريم منتشرة، إلى غير ذلك. وهذا شيء حسن وطيب ينبغي دعمه والتوجيه إليه وتشجيع عليه. لكن هنا نقطتان أشير إليهما. النقطة الأولى أن قسما قد سألوا هذا الأمر، قسم قالوا أنه إحنا في أيام شهر رمضان الآن صرنا ما نقرأ القرآن، ليش؟ لأنه يقولون أنتم إذا تقرؤون قراءة غير صحيحة صومكم يفضل، باعتبار أن من المفطرات عندنا تعمد الكذب على الله ورسوله، وإذا واحد قرأ قراءة فاسدة فهذا قد يكون من الكذب، هكذا قيل ولكنه غير صحيح على الله. أنت عليك وأنا علي أن نحسن قراءتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولو بأن واحد يقرأ يتأنى، ليش مستعجل تريد تقرأ ختمتين في القرآن حتى لو كان بشكل غير صحيح؟ أقرأ لك نص ختمة ولكن بتأني، وفي التأني عادة الإنسان لا يخطئ، يعني لما يقرأ بهدوء بتأني بتروي هذا الإنسان لا يخطئ، أما إذا قرأها بسرعة من الممكن أن يكون قد أخطأ. هذا واحد. الثاني أنك عندما تقرأ تقرأ برجاء الثواب وباحتمال أن تكون قراءتك قراءة صحيحة، تقرأ مو تقول هذه القراءة الغلط اللي أنا أقرأها هي القرآن الكريم، هنا يصير إذا واحد مثلا قال اهدنا الصراط المستقيم وكان في باله أن هذه اهدنا الصراط هي القرآن، يقول هذا هو القرآن، هذا يصير كذب لأن القرآن ما في اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. أما إذا كان يقرأ يقول أنا أقرأ القرآن وأنا أعلم أن عندي اشتباه لكن أتحرى مواقع الصحة وما أعتقد اعتقاد جازم أن كل الآيات اللي أقرأها حتى لو غلط هي القرآن، لا ينبغي أن يمتنع الإنسان كما حصل لبعض أن يمتنع الإنسان عن قراءة القرآن في شهر رمضان أو في غيره من الشهور حتى بزعم أنه قاعد تقرأ غلط وتخربط وهذا كذب على الله وعلى رسوله. إحنا عندنا المبطل تعمد الكذب على الله ورسوله، يعني واحد يدري أن القراءة الصحيحة اهدنا الصراط فيقرأها اهدنا الصراط متعمدا، هنا فعلا هذا كذب تعمد على الله وعلى الرسول وهذا مبطل الصيام وحرام في غير الصيام مع تعمدها. أنا إذا أدري هذه الشكل قراءته وأتعمد قلبها هذا كذب، وأعتقد أن ذاك الشيء المقلوب هو القرآن الحقيقي هذا كذب على الله لا يجوز. أما في غير هذه الحالة أنا أتحرى مواقع الصحة أسعى لأن أقرأ قراءة سليمة لكن قد تفوتني بعض الكلمات بعض الحركات الإعرابية، فأسأل الله أن يعفو عني ويتجاوز عن خطأي لكن أقرأ القرآن ولا أتركه وأحاول أن أصحح القراءة في هذه الأثناء. هذا واحد من الأمور المهمة. الأمر الثاني، أحيانا بعض من يتعلم القرآن وبالذات يدخل دورات تجويدية وهو شيء حسن وطيب جدا ومن المهم إذا الإنسان عنده قدرة وعنده وقت جيد أن يدخل في هذه، أحيانا يصير شيء غير حسن وهو أن هذا الذي أصبح متخصصا في التجويد أو عنده معرفة يعتقد أن كل الباقين قراءتهم غلط، فإمام الجماعة عنده ما يعرف يقرأ قرآن وذاك فلان ما يقرأ عدل وفلتان ما يقرأ عدل، طيب وبعضهم ربما يمتنع عن الصلاة. أنا لأقل واحد سألني قال أنا صارت عندي هالشكل حالة بعد ما درست تجويد وتخصصت فيه قاعد أشوف أن بعض أئمة الجماعة لا يلاحظون الأحكام التجويدية فأنا يصير في نفسي يعني عزوف عن صلاة الجماعة، هذا هذه من خطوات الشيطان. عندنا اللازم هو ضبط إمام الجماعة الحركات الإعرابية، هذا لازم واجب. اللازم عندنا أن ينطق اللفظ والحرف بشكل صحيح، ما يغير، يعني مثلا الراء ما يقلبها إلى غاء على سبيل المثال، أو مثلا الثاء يقلبها إلى سين، أو ما شابه ذلك. هذا لازم، وإلا إذا سوى الشكل ما يجوز أن أصلي وراء. افترض واحد قراءة ولو كان عالم كبير جدا لكن يغير الحرف أو يغير الحركة، طيب يغير الحرف مثل الغين يقرأها قاف، الضاد يقرأها زاء، مثلا يقرأ قير المقزوب، هذه حتى لو كان عالم كبير ولو كان مرجع التقليد مالي ما يجوز لي أنا العربي الفصيح أن أصلي وراء صلاة الجماعة، وإن كان واجب علي أن ألتزم بأحكامي وفتاوى. إذا تغير الحرف أو تغير الإعراب طيب ما يجوز. أيضا بعض الأحكام التجويدية مثل قضايا المد الواجب اللي تعد بحروف مثل ولا الضالين، هاي عدونها حرفين مثلا، من دون أن تمد يكون حرف واحد، هنا العلماء يحتاطون في ذلك وجوبا وبعضهم يفتي. وأما ما عدا ذلك مثل قضايا الإخفاء والإقلاب والإدغام وما شابه ذلك فهذه تسمى بالمحسنات، محسنات تجويدية، هذه أفضل لو تراعى، لكن لو لم تراعى لا تخل بصلاة الإمام ولا تخل بصلاة المأموم ولا تخل بصلاة المنفرد. مثل عندك طبخة ممتازة كاملة كلا بس يحتاج لها تزينها على أطراف، هذه لو تكون هذه الزينة جيد، بس لو ما كانت ما تخل بأصل الطبخة. كذلك هنا هذه الأحكام التجويدية تعد في المحسنات، وهذه الأفضل أن يؤتى بها، لكنها لو لم يؤتى بها لا تخل بصلاة المنفرد ولا تخل بصلاة المأموم ولا تخل بصلاة الإمام. لذلك ينبغي للإنسان خصوصا الدارس للقضايا التجويد أن يميز بين ما هو واجب الالتزام به في الصلاة وبين ما هو من الأشياء المحسنة والمفضلة عند قراءة القرآن، فليترك ثواب صلاة الجماعة لأنه والله فلان عالم ما يجيب الإخفاء بشكل جيد، ما يجيب الإقلاب بشكل جيد، ما يجيب كذا بشكل جيد، هذا لا ينبغي أن يكون. لكن على أي حال ينبغي الاهتمام بتلاوة القرآن، بحفظ القرآن، بالتأمل فيه والتدبر وفهم معاني، لأنه هداية ولأنه مؤثر حقيقة. القرآن الكريم إذا واحد يتوجه إليه ويتفهم معانيه يؤثر في أخلاقه، يؤثر في روحه، يؤثر في شخصيته بمقدار ما يتأمل فيه. الإمام الحسين عليه السلام كان قد طلب الإمهال كما في الروايات التاريخية ليلة العاشر من الأعداء لغرضين، لكي يصلي ولكي يقرأ القرآن، فإن الله يعلم كما ورد في الرواية، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة القرآن، أنا أحب أن أصلي، فآخذ هذه الفرصة إضافية، ليلة إضافية أحصل فيها الصلاة وعبادة، وأحب أيضا قراءة القرآن، أحب أن أقرأ آيات القرآن الكريم، وهذا وهو حي يرزق وهو أيضا على ذلك السنان مرفوع كرأس لهفي لرأسك فوق مسلوب القنم، يكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتاب. هذا الرأس الشريف صار محل للشعراء والأدباء لكي يصوروا بعض الصور التي مرت على هذا الرأس الشريف. هذا كالشاعر الآخر يقول جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا فكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا ويكفرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل مر على رأس الحسين مصائب حيث كان يرافق ركب الأسارى والنساء إن أخروا شجاه رؤية حالها أو قدموا فحاله يشجيها أخذ رأس الحسين إلى الكوفة عصر يوم العاشر أخذه خولة بن يزيد الأطبحي لعنة الله عليه إلى الكوفة حتى يبشر عبيد الله بن زياد بأن المعركة قد انتهت وهذا رأس الحسين عليه السلام وصل قريب المغرب والأبواب قد أغلقت في الكوفة باب قصر الإمارة أغلق فاضطر اللعين إلى أن يعيده إلى منزله حتى يأتي في اليوم التالي ويوصله إلى عبيد الله بن زياد وبقي رأس الحسين سلام الله عليه في بيت خولة وضعه في أجانه وقربه قرب التنور الذي كانوا يسجرون فيه النار امرأة خولة النوار اسمها بنت مالك وهي امرأة صالحة فيما يظهر من أخبارها وقضاياها قامت في جوف الليل لبعض وردها وإذا بها ترى ذلك البيت يضاء بالأنوار الساطعة إلى عنان السماء تصورت في أول الأمر أن التنور قد بقيت النار فيه مسجرة فذهبت إليه وإذا بها ترى النور يخرج ليس من التنور وإنما من مكان إلى جانبه فتحت تلك الأجانة وإذا بها ترى رأسا أزهريا قمريا مشرقا مضيئا قد تزمل بدمائه أخذت تقلبه بين يديها وإذا بها ترى في عالم المثال امرأة محدودبة الظاهر باكية العين متشحة بالسواد قد أقبلت إليها معها لمة من النساء وهي تنادي ولدي قتلوك ومن شرب الماء منعوك وما عرفوا من جدك وأبوك من الوايال يا حسين يا ابني يا ابني يا من ريت ذباحي يا ذباحي يا كذبحني تسعدني يا على ابني يلتحمني من الوالدة والقلب لهفايان ودور عزبني وين ما كان أولا على ابن المايات مايات عطشان ولعبايات ولعبت عليه الخيل ميدان هالنوح يا زهرة على منه تنوحي نوحش على المسموم لو نوحش على حسين صدقت دمع العين فوق الخد باتي انت اسألوني يا خلاص كلهم اولاد لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد اعظم علي لون الناعي على حسين ابكي على اولادي ضحايا بيوم عاشور لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بكتر الباب مكسور كل المصايب هونيت مصيبة حسين أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي